بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا صباح هذا اليوم مقطع شنيع ترجف له الأفئدة لرجل من أهل مصر يسمى خالد عبد الرحمن. وهذا المقطع من شناعته لم أكتفي بالاستماع إليه حتى استمعت إلى الدرس كاملا ليعرف سياق الكلام وسباقه ويتبين من ذلك ما ربما يخفى من المقطع المجتزأ. استمعت إلى الكلمة كاملة، وإذا هي درس في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، والموضع الذي يتكلم عليه هو ما قرره الإمام أحمد استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف، من أن من أراده اللصوص أو البغاة وقطاع الطرق والخوارج وغير ذلك على ماله أو عرضه فله أن يقاتل دونه. ومن الأحكام المتعلقة بذلك أنه يكتفي بدفع هذا السائل، فإذا اندفع عنه بأن صرع أو فر فليس له أن يطلبه، وإذا أمكن منه فليس له أن يقيم عليه الحد، بل يرفعه إلى ولي الأمر لينظر فيه ولي الأمر ما يراه. ثم منها هنا دخل إلى المسألة التي تعرف الآن بمسألة مجالس الشورى، وهي مجالس يجتمع فيها العلماء ليتشاوروا في قضايا تهم المسلمين ويصدرون فيها الفتاوى المناسبة للحال. فجعل ينكر ويشنع على العلماء، بل على الشيخ ربيع بالخصوص في هذه المسألة، وحكم على الشيخ ربيع حفظه الله بأنه قرر تقرير الخوارج وأنه انحرف في هذا الأصل العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ووقع في كلامه من التخليط والخطأ والجهل والظلم والبغي ما يجب بيانه. فهو أولا لم يسر في تعامله مع الشيخ على طريقة أهل العلم وعلى طريقة أهل العدل والنصفة، في كونه يأخذ كلام الشيخ ويحرر موضع الخطأ فيه ويبين وجه مخالفته للنصوص، كما هي طريقة العلماء فيما يردونه من الأخطاء والضلالات والبدع. لم يسلك هذا المسلك، وإنما سلك مسلك أهل الأهواء في تفسير الكلام على الوجه الذي يريده ثم الرد عليه بمجمل من الكلام. هذا فقط ما فعله هذا الرجل، وبيان ذلك أنه جعل يقول العلماء يجتمعون ويتشاورون في مسائل القتال ويرسلون الفتاوى هكذا شفهيا غير مكتوبة، هذه هي المجالس السرية البدعية الخارجية، هكذا يقول، وهذا هو تقرير الخوارج. قال: وهذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أخطر ما وقع في كلامه، أن يشبه صنيع العلماء هؤلاء بصنيع الجماعات الإسلامية الإرهابية التي كانت في مصر، فإنه في سياق كلامه ذكر أنه كان يعاني مع الجماعة الإسلامية في مصر في مسألة إقامة الحدود من غير إذن ولي الأمر. والآن بعد أن يذكر كلام الشيخ ربيع حفظه الله يقول هذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب، فسوى مجلس العلماء للتشاور والإفتاء فيما يحتاج إليه المسلمون بتصرف تلك الجماعات في إقامة الحدود افتياتا على ولاة أمر المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وأخرج كلامه في قال بالغيرة على السنة، وأننا لو سكتنا عن الزلات وتابعنا العلماء في زلاتهم لتغير الدين. صرح بأنه يرد على الشيخ ومن وقاحته وقلة حيائه أنه نقل كلام الشيخ ربيع من شرح السنة له على ذلك الموضع من كلام الإمام أحمد، ثم ألزم الشيخ بالتناقض، قال هذا الذي قرره الشيخ يعني المسألة التي ذكرت من أنه إذا أخذ اللص يرفعه إلى ولي الأمر ولا يقيم عليه الحدود، ثم يقول الشيخ الآن يقع في ضد هذا ويقول مجالس الشورى ويدخلها في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ولكل عاقل يسمع كلامه أن يسأل ما وجه المخالفة بين هذا وذاك، ما وجه المخالفة بين أن ترفع اللص أو السارق أو قاطع الطريق إلى ولي الأمر ولا تقيم عليه الحد، وبين أن يجتمع العلماء ليتشاوروا في مسائل الدين ويفتوا المسلمين بما فيه صلاحه. هؤلاء علماء ومشهود لهم بالفقه في هذا الباب، والذين يسألونهم مسلمون في بلاد وقعت فيها الفتن والتناحر، وبعض هذه البلاد فيها أكثر من شخص يسيطر على مناطق مختلفة، ولا يدري الناس من يتبعون هذا أو ذاك، ولا يعرف البيعة في عنقه لمن هي من هؤلاء، وبعض هذه البلاد في حروب من سنوات فيها جماعات كثيرة مقتتلة، ألا يحق للعلماء أن يدلوا الناس على دين الله تبارك وتعالى وعلى ما يلزم هؤلاء على طريقة أهل السنة في مثل هذه المسائل؟ ما الذي يريده هذا الرجل؟ يريد أن يحجر على العلماء؟ أو يريد أن يترك العوام كالإبل السائمة يفعل كل أحد منهم ما يحلو له من غير أن يرجع إلى شرع وإلى دين وإلى علماء يفتونهم؟ أو يريد أن نتركهم إلى مفتي الثورات، إلى المنحرفين الذين يفتونهم بأهوائهم، يريد أن نتركهم إلى القرضاوي وجماعته يفتون لهم إذا لم يرجعوا إلى علماء السنة؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قد كان يكفي هذا الرجل ليحجزه عن هذا الظلم الوخيم الذي وقع فيه بنسبة العلماء إلى منهج الخوارج، كان يكفيه أن يتأمل في أسماء البلاد التي ذكرها، أسماء البلدان التي اجتمع العلماء للإفتاء في شأنها، لم يجتمعوا ليفتوا في قضايا القتال في السعودية أو في الجزائر أو في مصر أو في المغرب أو في غيرها من البلاد التي اجتمع فيها الناس على ولاة أمرهم ولهم ولي أمر واحد يسوسهم ويقوم بأمرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هذه البلاد اجتمعوا على ولاة أمرهم، لا يحتاجون إلى أن يستفتوا العلماء في هذه القضايا، وكلام العلماء وأهل السنة في هذا واضح بالأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة، وإنما ذكرت بلاد وقعت فيها الفتن وقعت فيها الحروب، هذا فقط كان يكفيه لئلا يظلم الشيخ ومن معه ويحكم عليهم بأنهم على طريقة الخوارج وأنهم خالفوا أصلا من أصول أهل السنة. ثم نسأله ما هو الأصل الذي خالفوا فيه؟ تستمع إلى كلامه لن تجد جوابا. أنا استمعت إلى المقطع المجرد المفرد، سمعت إلى المحاضرة كاملة، فلم أجد ما هو الأصل الذي خالفوا فيه إلا تشغيبا بالتعميم، تشغيبا بالعمومات، وأنهم تشاوروا فيما يخص السلطان. وقد علم أن التشاور فيما يخص السلطان أن يأتي العالم فينازع السلطان فيما هو من خصائصه. هذه البلاد إما فيها حروب وفتن، وإما أنه ليس فيها سلطان أصلا، يعني إما أنه خرج أناس وهناك حروب بين ولي الأمر وبين غيره من أهل الفتن وتنازع الناس فيها، وإما أنه ليس فيها ولي أمر استتب له الأمر، انفرد كل رجل بمنطقة من المناطق، فكيف يدعي على العلماء أنهم ينازعون الأمر فيما هو من خصائص، ينازعون ولاة الأمر فيما هو من خصائصه؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فإذا كلام العلماء والذي فعلوه هو عين المصلحة، وهو الذي يجب عليهم أن يفعلوه، يتشاوروا فيما فيه صلاح أهل الإسلام ويرشدونهم إلى ما تحفظ به دماؤهم وأموالهم. وأين هذا من مجالس الخوارج الذين يجتمعون للكيد لأهل الإسلام ويجتمعون لتدبير المكر لأهل الإسلام في البلاد التي اجتمعوا فيها على ولاة أمرهم؟ فالجماعات الإسلامية التي ذكر أنه كان يعاني منهم، كان يعاني منهم تحت سلطان موجود، هذه نعم خروج على ولاة الأمر، أنك تكون جماعة وتجلس تجعل لهذه الجماعة مجلس شورى يفتي ويأمر وينهى، وتطبق هذه الجماعة الحدود وتنازع ولاة الأمر في ما لهم، لا يخالفه أحد أن هذه طريقة الخوارج. أما بلاد لم يستتب فيها الأمر لأحد، لا يترك المسلمون بغير إرشاد ولا يتركون بغير هدى، بل لا بد أن يكون من العلماء من له اطلاع على أحوالهم ويرشدهم إلى الصواب ويرشدهم إلى الطريقة المثلى التي يرضون بها ربهم عز وجل ويتمسكون فيها بأصول أهل السنة والجماعة، أصول أهل السنة والجماعة. وقد اشتهر على ألسن العلماء قصة الإمام أحمد رحمه الله مع فقهاء بغداد لما جاءوا إليه في زمن الواثق، كان الواثق قد أظهر القول بخلق القرآن وذكر له أحمد بن أبي دؤاد، وأن الصبيان في الكتاتيب صاروا يعلمون ويلقنون خلق القرآن، وقالوا نخشى على أبنائنا. فقال أحمد رحمه الله: ماذا تريدون؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فقال أحمد رحمه الله: قال عليكم بالنكرة بقلوبكم. وناظرهم مطولا. قال حنبل رحمه الله، هو الذي ذكر هذه القصة في كتاب المحنة، قال: وتكلم معهم طويلا في كلام لا أحفظه. فنهاهم أحمد رحمه الله عن الخروج على طريقة هذا الرجل، على طريقة خالد عبد الرحمن. كان على أحمد لما قالوا له: أتيناك نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته وسلطانه، يقول: لا تشاوروني في هذا. هذه طريقة الخوارج، أن نتشاور فيما هو من خصائص السلطان. لكن أحمد لم يقل هذا. الناس يرجعون إلى علمائهم ويستشيرون علماءهم فيما ينوبهم من المسائل، وقد كان لهم في ذلك الخير ولا يزال. وهؤلاء نهاهم أحمد رحمه الله، شدد عليهم وبين لهم أن ما يريدون أن يعملوا خلاف السنة والآثار، كما يفعل علماؤنا لما يجتمعون يبحثون عما فيه صلاح أهل الإسلام ويحثونهم على ما فيه الخير لهم. وأما كون العلماء اختاروا أن لا تكون هذه الفتاوى مكتوبة وأن تكون شفهية، فهذا لمصلحة رأوها ولمصلحة علموها، ليس لهذا الرجل وأمثاله أن ينازعهم فيما رأوه واختاروه لمصلحة الإسلام وأهله. وهذا من رد الأمور لأهلها، أن العلماء الذين يثق فيهم الناس يذكرون لهم تفاصيل ما عندهم من الحوادث ما عندهم من القضايا، يجلس هؤلاء العلماء ويجتمعون ويتشاورون، ورأوا أن الأكمل في إصلاح الحال أن لا تكون هذه الفتاوى مكتوبة. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي ينبغي أن يكون، وليس لهذا وأمثاله أن يعترضوا عليهم في ذلك ويجعلها مجالس سرية بدعية خارجية، مجالس السرية البدعية الخارجية التي يراد بها الكيد للإسلام وأهله، التي يراد بها تأسيس البدع والضلالات، يتستر أهل البدع عن أصول مذهبهم ومناهجهم. أما أن يجتمع المعنيون أهل الحل والعقد ليتشاوروا فيما يعنيهم هم دون غيرهم، فهذا لا يقول أحد يعقل ما يقول، إنها مجالس بدعية خارجية. ولو أن الله تعالى هدى هذا الرجل إلى ما فيه صلاحه لكان يتعلم من هؤلاء العلماء أصول السنة، ويعلم أن ما فعله العلماء لا ينافي السمع والطاعة لولاة الأمر، فيتعلم من تصرفاتهم ومن طريقتهم كما هي طريقة السلف. إذا حدثت النوازل يرجع فيها إلى العلماء. الوضع الموجود الآن في هذه البلاد وضع مختلف عما تجده في الكتب، فلا تأتي بقلة فهمك وجراءتك وتريد أن تأخذ ما في الكتب وتنزله على أحوال أهل الإسلام وتحاكم العلماء إلى فهمك، فهم سقيم أن تصرف بهذه الطريقة. والذي ينبغي لمن هدي رشده أن ينظر إلى تصرفات العلماء ويفهم في ضوئها أصول أهل السنة، وأن يعلم أن هؤلاء العلماء اجتمعوا على هذا الأمر، وهذا من صلاح أهل الإسلام. ومن الخذلان أنه نقل كلام الشيخ ربيع ثم ألزمه بالتناقض، ولو كان يعرف قدر نفسه قدر الشيخ لاستفاد من هذا أن لا مناقضة. كان ينبغي أن يقول: الشيخ ربيع قال كذا في كتابه، وقد أقر مجالس الشورى التي عقدها العلماء وكان مشاركا فيها، إذن هذا دليل عنده على أن هذا لا ينافي طاعة ولاة الأمر ولا ينافي السمع والطاعة لهم، لو كان هدي إلى الصواب. لكن طريقة أهل الأهواء في التعامل مع علماء أهل السنة هو هذا، أنه يأتي إلى كلام العالم فيفسره على الوجه المكروه ثم يرد عليه به، نظير ما فعله الجاحظ مع الإمام أحمد. الجاحظ خطيب المعتزلة لما أراد أن يرد على الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن، ذكر قول أحمد في مسألة أنه قيل له رب القرآن، يعني يحتج عليه بأن هذا الدليل على أنه مخلوق مربوب، فقال أحمد رحمه الله: ما سمعت، لو سمعت لقلت. فحمل الجاحظ كلامه على أن أحمد رحمه الله يريد أنه لم يسمع لا من حالف ولا من شاعر ولا من قاص، ورماه بالكذب من أجل ذلك، في حين أن أحمد رحمه الله لا يريد هذا، لا يريد كلام القصاص وكلام أهل السوق وكلام الجهلة وكلام الشعراء، في أنه لم يرد في كلام أحد منهم القسم برب القرآن. يريد لو سمعت من السلف ممن يقتدى به، وكان أحمد رحمه الله وقافا عند الآثار لا يخوض في شيء ليس فيه أثر، وهو القائل: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فإذا حرف الجاحظ كلام أحمد ثم رد عليه واتهمه بالكذب، كما يفعل هذا الرجل الآن، يحرف كلام الشيخ ربيع وكلام العلماء وهم يجتمعون ليتشاوروا في مسألة تهم المسلمين، في قضية في بلاد فيها فتن ولم تستتب فيها الأمور، لولاة أمر معين اجتمع عليهم الناس، ثم يقول إنهم اجتمعوا من أجل أن اجتمعوا في التشاور في خصائص السلطان، ويعلنون النفير من دون المسلمين. ونقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال: العلماء يتشاورون فيما ليس، أو الشورى فيما ليس من خصائص السلطان. هذا نعم لا يخالف فيه الشيخ ربيع ولا غيره. هل يجلس الشيخ ربيع وغيره ليتشاوروا في إعلان الجهاد في بلاد أناط الله تعالى هذا الأمر بولي أمر معين اجتمع عليه الناس؟ فنسأل الله السلامة والعافية من الهوى، كيف يتجارى بصاحبه حتى يحمله على هذا الظلم والبغي على خيار الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن مكر هذا الرجل أنه أخرج إنكاره على الشيخ وتشنيعه له في صورة الغيرة على السنة، الغيرة على أصول السنة، ويقول الدين لا يتغير بزلة العلماء. نقول له: نعم صدقت، الدين لا يتغير بزلة العلماء، لكنه يتغير بتطاول الرويبضات على مقامات العلماء. لما يأتي مثلك ممن لا يفهم أصول السنة ولا يضعها في مواضعها الصحيحة، ويريد أن يحاكم العلماء إلى فهمه السقيم، هذا الذي يغير الدين. أما العلماء فنعم، العلماء إذا رجع الناس إليهم فإنهم سيجدون الهدى والسداد والرشاد، لا سيما إذا تشاوروا ولم ينفرد أحد منهم برأي في القضايا الكبيرة، يكون هذا فيه إن شاء الله صلاح وسداد ورشاد. أما أن تريد أن نترك كلام العلماء ونتبعك أنت، هذا هو الذي يفسد الدين. وقد استشهد على صنيعه في التشنيع على الشيخ ربيع برد الشيخ حمود التويجري رحمه الله على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مسألة المعية، وأراد أن يصور نفسه أنه أن مقامه في هذه المسألة كمقام الشيخ حمود، ومقام الشيخ ربيع كمقام الشيخ ابن عثيمين، والحال ليس كذلك. فإن الشيخ حمود التويجري رحمه الله لما رد على الشيخ ابن عثيمين أتاه بالنصوص الصريحة في المسألة التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باس: فهل جئت أنت أيها المدعي بنص صريح على تخطئة الشيخ ربيع فيما فعله؟ هل عندك كلام واضح صريح أو نص واضح في أن أنه لا يجوز للعالم أن يجتمع ويتشاور مع عالم آخر ليفتوا الناس في بلاد فيها فتن وحروب وخروج على ولاة الأمر، ولم يستتب فيها الأمر لولي واحد؟ والله لم تأتي بشيء من هذا، ولن تأتي به ولو مكثت تبحث عمر نوح، لأن هذا غير موجود، هذه نازلة وقعت في أهل الإسلام ويرجع فيها إلى العلماء. لكن أنت تريد أن تشبه قضية بأخرى، ليس سواء. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال إن الله معنا بذاته، جاءه الشيخ حمود بتصريح العلماء وتنصيصهم على الإجماع على أن الله تعالى معنا بعلمه، وأن القول بأنه معنا بذاته قول من الأقوال الباطلة ليس من أقوال أهل السنة. إذن جئنا بكلام صريح كهذا، وإلا فلا تتستر بكلام العلماء، نحن نعلم أنك قمت في مقام الاجتهاد، والدليل على ذلك استعمالك للقياس. هو لما ذكر قضية الجماعة الإسلامية التي تقيم الحدود، قال إذن هؤلاء، قال إذن إذا كانوا يجتمعون للتشاور في أمور القتال فليتشاوروا في إقامة الحدود، فليتشاوروا في إقامة الحدود. هذا يعني أنه يقيس عدم التشاور على إقامة الحدود قاس عليه عدم التشاور في أمور القتال التي ترك هكذا عامة ليوهم الناس أنهم تشاوروا في إعلان النفير العام في بلاد الإسلام التي استتب فيها الأمر لولاة الأمر. وهذا أيضا مكر منه وكيد. ولما أراد أن يأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة الشورى غالبته نفسه المتطلعة للاجتهاد فقال قالها الشيخ بن عثيمين ثم استدرك قال ولو لم يقلها الشيخ بن عثيمين هذا الدين. يعني حتى لما جاب لما أتى بكلام الشيخ بن عثيمين صرح أنه لم يأتي به اعتمادا عليه لا يستنير بفقه ابن عثيمين. هذا فقط نذكره لكم وإلا هذا دين الله. يعني أنه يجزم بأن دين الله أن ما فعله الشيخ ربيع أصل من أصول الخوارج وطريقة من طرق الخوارج. فنسأل الله سلامه العافية من هذا الخذلان. ثم نقول له أيضا لو كنت حريصا كما تدعي على أن لا يتغير الدين بزلات العلماء لكنت أنكرت على القاذف الذي أشعل الدنيا على السلفيين بفتنة عظيمة شاع فيها التنابز بالألقاب والظلم والبغي والقذف وتعطلت الدعوة إلى الله وأشمتت أهل البدع في أهل السنة حدث عظيم وثلمة في الإسلام جليلة حتى صار أتباعهم يجهرون بالقذف في وسائل التواصل وينشرون صور فيها معاصي وفحشاء بسبب اتباعهم لزلة شيخهم محمد بن هادي. لو كنت تغار على دين الله جل وعلا أن لا يتغير بزلات العلماء لأنكرت هذه المنكرات العظيمة التي أنكرها العلماء العلماء الصادقون من أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد الذين جعلوا ولاءهم لله جل وعلا والذين يخافون حقيقة على دين الله تبارك وتعالى أن يتغير بزلة العلماء وقفوا لهذه الفتنة وقالوا كلمتهم في قائدها وفي أتباعه في العالم كله وقفوا لهم وقفة صدق لله تبارك وتعالى. قد وصلهم من الأذى ما وصلهم ومن الأذى الذي وصلهم تطاولك عليهم بالكلام القبيح ومع ذلك فإنهم صدعوا بكلمة الحق لأنهم يخافون على دين الله جل وعلا من التغير. والله تعالى حافظ دينه وناصر أولياءه ومعلن راية السنة إن شاء الله تبارك وتعالى رضي من رضي وكره من كره. أسأل الله تعالى أن يحفظنا بالسنة قائمين وقاعدين وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى وأن يهدينا لمراشد الأمور ويوفقنا للاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهدي أعلام الأمة. آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.